وقد رأينا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدث موقف شديد جدا على الصحابة رضي الله عليهم، وكانت قاصمة رهيبة جدا، وذهلوا عن أنفسهم لولا أن الله عز وجل ثبت أبا بكر رضي الله عنه، لأن كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه ما كانوا يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، بل هو ذهب للقاء ربه ثم سيعود لقطع أيدي المنافقين وأرجلهم. فثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف وجهه وقبله، ثم خطب الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والصحابة كأنهم سمعوا هذه الآية لأول مرة، وخرجوا جميعا وهم يتلون هذه الآية وتأكدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. طيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان لابد أن يهتموا اهتماما عظيما جدا بتغسيله وتكفينه ودفنه، ولكن كان هناك أمر أهم من ذلك، وهو مسألة قيادة المسلمين. لابد من وجود خليفة يمسك الأمر لضبط أمور المسلمين. يتم هذا الأمر ثم ننظرون في مسألة التغسيل والتكفين والدفن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى سقيفة بني ساعدة، وهذا أمر مهم جدا، انتبهوا، لأن هذه قضايا تنصب على الواقع الذي نعيشه الآن، وهذه أمور غائبة عن كثير من الإخوة. اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة مكان في المدينة ومسقوف بجريد النخل والعنب، يعني مظلة يجلس الناس كثيرون فيها يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون. ماذا نفعل؟ قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الدولة ستسير بعد ذلك؟ والدولة تحتاج إلى إمامة الصلاة، وتحتاج إلى أخذ الزكوات.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
غزوات وقيادة غزوات، هذه كلها مواقف مهمة جدا. اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وعلم المهاجرون فأتوا. أولا قبل ذلك قالوا: نرسل إليهم يأتوننا. الوزير قال: لا، نبعث للأنصار يجوا. فقال أبو بكر: بل نمشي إليهم. وهذا من تواضع أبو بكر الصديق ومن حكمته وكياسته. فسار إليهم المهاجرون، طبعا على رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح. فتراجعوا الكلام، تراجعوا الكلام يعني تناقشوا معا المهاجرين والأنصار. فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، نختار أميرا منا وأميرا منكم، ويكون يحكم البلاد أميران في وقت واحد، رجلان في وقت واحد يحكمان. هذه نقطة مهمة المؤرخين يعرفونها جميعا. هناك تاريخ اسمه التاريخ الروماني الذي يتعلق بدولة الرومان. دولة الرومان دولة خطيرة جدا ومهمة جدا. هذه الدولة نشأت من قرية صغيرة اسمها روما في إيطاليا، في وسط إيطاليا بالضبط، قرية اسمها روما على سبع تلال. هذه القرية كانت محطة تجارية لقوافل التجارية في إيطاليا في أوروبا. هذه القرية بدأت تنمو وتزيد. تنمو وتزيد حتى تفاصيل تاريخية كثيرة سيطرت على كل إيطاليا. ثم بعد أن سيطرت على كل إيطاليا انتقلت للسيطرة على فرنسا وألمانيا وكل أوروبا شرقا وغربا، استولت على أوروبا كلها. ثم تحولت إلى، نزلت على المغرب، استولت على شرق إفريقيا كله، شمال إفريقيا كله شمال إفريقيا خدتها كلها، يعني خدت المغرب اللي الآن وتونس والجزائر وليبيا، وحلت بمصر خدتها أيضا في عهد كليوباترا، وخدت طبعا الشام كله بلبنان بفلسطين بالعراق كله 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 كله، دولة فارس كلها خدتها. وأرادوا يذهبوا إلى اليمن ولكن ضللوا في الطريق. المهم أنها صارت أقوى دولة في العالم اللي هي دولة الرومان، الإمبراطورية الرومانية الكبرى، أقوى دولة في العالم كله، السيطرة التامة لها. وهذه الدولة القوية، الدولة الرومانية القوية جدا التي سيطرت على العالم كله، صارت على نظام جمهوري. إيه النظام الجمهوري؟ لما قلت لكم في البداية كانت روما قرية صغيرة في وسط إيطاليا، كان يحكمها ملوك، حكمها 7 ملوك متعاقبون. آخر ملك كان اسمه تركوينيوس سوبيربوس، هو اسمه تركوينيوس، هم أطلقوا عليه كلمة سوبيربوس. سوبيربوس كلمة روماني معناها المتغطرس الظالم، الظلوم، ظلمهم ظلما شديدا جدا، تفاصيل ما على الله. فخرجوا عليه، ثاروا عليه، وألغوا حكم الملكي، وأقسموا ألا يعود الحكم الملكي إلى روما أبدا، ولم يعود إلى اليوم. في سنة 753 قبل الميلاد، قبل عيسى عليه السلام ب 753 سنة، تأسست الجمهورية الرومانية على أساس يحكمها رجلان، كل واحد يسمى قنصل، قنصل يعني حاكم، كل واحد يسمى قنصل، وهناك مناصب شرفية بعد القنصل، يعني هناك قاضي القضاة رجلان، هناك مسؤول المالية مسؤول الخزانة رجلان، هناك المسؤول، يعني كل شيء 2 بما فيها قيادة الدولة، 2 قنصلان يحكمان معا لمدة سنة واحدة، ثم يتم الإقصاء ويأتي قنصلان آخران كل سنة. والقنصل الذي يتولى ليس من حقه أن يعود إلى الولاية إلا بعد 10 سنين، ويعود مرة واحدة ولا يعود بعد ذلك أبدا، تمام كده. وصارت هذه الدولة اللي فتحت كل الفتوحات، كل اللي بحكي لكم عليه ده، استولوا على العالم. لدرجة يا شباب اليمن اسمها فيليكس أريبيا، بلاد العرب السعيدة. ليه سعيدة؟ قال لك سعيدة لأن الرومان لم يغزوها، يعني سميت سعيدة ليس لأنهارها، ليس لأمطارها، اليمن مطر عظيم جدا، ليس لأمطارها وجوها الطيب وثمارها العظيمة، لا، لأن الرومان لم يغزوها، المارد الروماني لم يغزوها. النجاح الهائل ده تم على هذا النظام اللي هو تولي 2. إذا مسألة وجود 2 يحكمان في وقت واحد موجودة في التاريخ. فهنا الأنصار قالوا 2 بحيث الحروب والغزوات، واحد يخرج للقيادة والتاني يبقى في البلاد، تمام كده. فهذه فكرة، فكرة. طيب، فقال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكسر ويصيب، ما يصلح يكون فيه أميران، لأنه طبعا أي نظام فيه 2 يتعارضان يحدث الخلل. تكلم كلاما كثيرا منه، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إحنا القيادة لينا، إحنا المهاجرين. هو لا يريد سلطة ولكن يريد ضبط الأمور، وإحنا قلنا في مسائل لابد تعرض نفسك فيها، صح ولا لا؟ يعني لو إن مثلا واحد منكم، أنتم اللي كثيرون حافظون القرآن، لو بين أناس عوام لا يحفظون شيئا ولا يجدون شيئا، وتأتي الصلاة، لابد الواحد منكم ماذا يفعل؟ يتقدم. ناس عوام يروح محمود جبر، لا أنا اللي هتقدم، أنا الأمير هنا لأن أنا حافظ، أو فلان أو فلان، أنا بضرب مثال بس، فلان أو فلان يتقدم، هو كده. فقال لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لأن هذا حق لنا أن نكون الأمراء، ومصلحة للعالم كله أن نكون نحن الأمراء وأن تكونوا أنتم الوزراء. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. إذن هو بيتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد إمارة؟ لا والله ما كان يريد، والله ما يريده، بس هو وهو يعلم، والصحابة يعلمون أنه هو المفروض يمسك الإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك أكثر من مرة. طيب، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. وهذا أيضا نناقش، ومهمة جدا أنك تحفظ هذا، الأئمة من قريش. الأئمة يعني إيه؟ الحكام، الحكام من قريش، هذا شرط. إذن طيب، بعد الدولة العباسية، ما ذهبت الدولة العباسية وعندنا قامت الدولة العثمانية وقعدت لها حوالي 11 قرن خلافة، خلافة المسلمين، هل كانوا من قريش؟
لا،
بدأ من محمد الفاتح، ليس من قريش، ثم بعد السلاطين العثمانيين اللي هم خلفاء المسلمين ما كانوا من قريش. والعلماء المسلمون اعترضوا أو لم يعترضوا؟ لم يعترضوا. معنى ذلك أن مخالفة شرط من شروط تولية الإمام لا يخل بذلك. طب أنا بقول الكلام ده لماذا؟ لأن بيجي مرجف زي ياسر برهان مجرمون الخوارج يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله وهؤلاء لا يقودوننا بكتاب الله فسقط الشرط فسقطت ولايتهم يجب الخروج عليه. هذا تأصيل برهاني والذين معه. لماذا نخرج على السادات ثم مبارك ثم قال؟ لأنه مخالف شرط النبي صلى الله عليه وسلم قال يحكمكم يقودكم بكتاب الله. فطالما خالف شرط إذن لابد نقول هذا باطل لأن مخالفة شرط الأئمة من قريش موجود ولم تبطل الإمامة به صح كده؟ نعم ليس شرط صح. فشاهد انه ايه ان ممكن مخالفة شرط يؤدي الى عندك في القرآن مثلا ايه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب ان لم يردنا تحصنا نسيبهم البغاء يعني ايه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ما تجبرهمش عزينه إن إرادنا تحصنا يعني لو هي تريد تتحصن لا تكرهها على الزنا. طب لا تريد تتحصن أكرهها على الزنا؟ لا. فليس كل شيء ناخد فيه مفهوم إيه المخلية. مقالنا منشورة من زمان في الأمر ده منشورة من زمان جدا مكتوبة ومسموعة وخطبة بالكلام ده كله لكن أنا بفصل الكلام هنا لكي تفهمه عشان ترد على الخوارج أهو. طيب قال الأئمة من قريش فنحن الأمراء وأنتم الوزراء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش وقال أوصيكم بالأنصار خيرا أوصيكم بهم خيرا إذا أنتم الولاة. ما أنا لكي أوصيك وأنت وصي إذا أنت الولي صح ولا لا؟ فأقول لك أوصيك بزوجتك خير يبقى القوام لك. طيب فأوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم أن تقبلوا أنتم الأمراء من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم إن الله سمانا الصادقين. فالله سمانا الصادقين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قولها عن المهاجرين للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم. فقال سمانا الصادقين وسماكم المفلحين فالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم. فسمانا الصادقين وسماكم المفلحين والله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه فأنتم معنا. إحنا الإمارة لنا أدلة من السنة ومن القرآن يدلك على أن أفقه مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ هذه الأمة هو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة المصيبة عن المحقة. فأنت إذا قلت قولا فأنت إيه؟ مصيب. والمرة إذا قالت قولا فهي مصيب. ومن الأقوال المصيبة والأدلة القوية فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إذن بيعة الصديق تمت بالإجماع تمام كده؟ طيب لازم في أمر أيضا مهم جدا هنا. الأنصار والمهاجرين اجتمعوا فين؟ تخفيف بني سعيدة فين دي؟ في المدينة. طيب في مواطنون آخرون مسلمون موجودون في بلاد أخرى ولا لا؟ يعني في مكة في اليمن في أنحاء الجزيرة في لغاية خيبر النبي صلى الله عليه وسلم فتح لغاية خيبر صح ولا لا؟ لغاية تبوك تبتدي عندك من اول الشمال في تبوك لغايه جازان في الجنوب كل دي امه. هل حصل انهم صوتوا لاختيار ابو بكر الصديق؟ طب شاركوا في التصويت؟ لا. يبقى توليه الحاكم ليست للشعب وانما لولاه الامور لاهل الحل. هم سخيف بن سعيد هم دول اهل الحل ولا ايه؟ والعقد. فتيجي انت اهل الحل والعقد عندنا في مصر ليس العلماء كنا عندنا في مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا الذي بيده الشوكة والقوة ولا توجد قوة أخرى ولا يوجد نفوذ آخر لا لشيخ الأزهر ولا لأي أحد. النفوذ والقوة والسلطة والشوكة في مصر هي المجلس العسكري. فلما المجلس العسكري يولي رئيس، هذا حقه ولا لا؟ وهذا هو السنة ولا لا؟ وهذا هو الدين؟ ولما يأذي الرئيس، ما هو من كان له حق التولية لا حق ليه العزل، لأن أهل الحل العقد يعني تولية الحاكم، والحل عزل الحاكم. إذن لما المجلس العسكري عزل مرسي كان محقا شرعا ولا كان خروجا؟ لما البيع اللي يقول هذا خروج ربنا عليه، خطبة رهيبة معروفة، عزل لا خروج، معروفة الخطبة دي في المسجد الفتح يومها، ثاني يوم على طول عزل لا خروج، لأنه قال هذا خروج واتهم السيسي، وقال الآن يتهم السيسي والمجلس العسكري بالخروج، والباقون مثله لهم العدوي والحوينك والعكده كله يتهمون السيسي والذين معه بالخروج. انت الان لا يسمعنا الا الله سبحانه وتعالى وليس معنا احد، ولو قلنا ما قلنا انتم فعلا مقتنعون بان السيسي قد خرج على مرسي؟ لا لا، بل مارس حقه الذي هو حق المجلس العسكري الذي هو حق اهله، الحل والعقد، في عزل مرسي وتوليه السيسي. هذه المساله بسيطة جدا، حتى هم لم يولوا السيسي في البداية، بل ولوا رئيس المحكمة الدستورية العليا اللي هو عدل منصور، وولوه وساعدوه إلى مدة عام، ثم تولوا هم الحكم لهم أولى به وأجدروا به. فإذا صحت الكلام اللي سأقوله هذا بعد ما خلصوا قولوا مين قال، صحت ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بتولية أهل الحل والعقد له، وصحت ولاية عمر بذلك، وصحت ولاية علي بذلك، وما صحت ولاية إلا بذلك. هذا كلام مين؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة صفحة 501. إذن لازم تكونوا فاهمين هذا الكلام عشان تردوا على أهل الباطل. يقول لك ما هذه الثورة دي ولا انقلاب؟ نقول له يا حبيبي لا ثورة ولا انقلاب، ده عزل يا حبيبي من أهل الشوكة والحل والعقد. مش هم كانوا بيغنوا كده في مكملين وغيرها؟ ثورة دي ولا انقلاب؟ لا يا حبيبي، احنا ضد الثورة وضد الانقلاب، لا احنا لا مع الثورة. الثورة شغل السيران، مش علاقة دي، السور بيهيج، احنا مش سور من السيران، احنا ضد اي ثورة، ضد اي ثورة خالص. فثورة دي ولا انقلاب؟ نقول يا حبيبي انت جاهل، هذه لا ثورة ولا انقلاب، هذا حل وعقد، انت لا تفهمه. لازم تبقوا فاهمين القضية دي يا اخوانا، لانكم بتناقشوا فيها كتير وتعرضوا لها كتير جدا، تبقوا فاهمينها كويس. ومن هنا عليك الى البلاء، اللي يفهم يفهم، اللي يفهمش هو حر، اعمل له ايه؟ طيب في كتاب منهاج السنة. طيب كمل.
على فكرة مقتنع بالكلام ده كله، هل يقول اهل الحل والعقد الذين تدعون انهم
فهموا الولاية؟
الولاية
طيب نرد نقول له اهل الحل والعقد هذا حقهم كانوا فاسدين او ليسوا فاسدين؟ حقه هذا حقه، حق الشيء. الان رجل متزوج له قوام على زوجته، طب هو فاسد؟ هل فقد القوامة؟ لا. طيب فاهمين يا اخواننا القضايا؟ ماشي. طيب هذه قضية مهمة، قضية ايه؟ تولية الخليفة. بعد ما ولوا الخليفة صار هنا لابد من الالتفات إلى مسألة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تولية، إذن نصب الإمام، دي نقشت في كثير من العلماء، نصب الإمام من أهم القضايا، وأنه لا يجوز أن يبقى المسلمون ولو لحظة واحدة بغير إمام، لأن البقاء بغير إمام هو البقاء بغير رأس، والإنسان بغير رأس لا يعيش. فلا بد من تولية الإمام، هذا مبدأ مهم جدا في الإسلام، وهو مسألة داخلة في التوحيد ولا في الفقه؟ في التوحيد. تمام. طيب قال: وقال أبو بكر لأسامة: انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: لعبة الكلاب بخلاخيلي نسائي، نعم نساء المدينة، ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة، يعني لو جي الغزاة المجرمون الكفرة ودخلوا علينا وأثروا نساء الصحابة، وأثروا نساء الصحابة وقتلوا كمان النساء بحيث الكلاب بدأت تلعب بخلاخيل النساء، لا أرد جيشا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنسانه. خلاص الرسول عقد الولاية لأسامة قبل أن يموت، ويا أسامة تطلع على تبوك، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا شعار في حياتك. كلام أبو بكر الصديق تجعله شعار لك، شعار تعيش به لغاية ما تموت وتلقى الله. إني أخشى ها إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذه شعار لك. وهذا الذي سبب توفيق الصديق رضي الله عنه، أنه مؤمن بهبات، أنه لا ينبغي يعني يترك غرز النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجوز تركه، يعني حتى فيما يجوز تركه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوسع المسجد، فهل يجوز توسعة المسجد بعد النبي؟ نعم، لكن أبو بكر لم يوسع. يعني أقول لك حتى الأمر الذي يجوز أن يخالف أن يفعل ما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، حتى هذا لم يفعل. تمسك رهيب جدا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام كلام عظيم جدا. طبعا في البيعة هم لما اقتنعوا بكلام الصديق رضي الله عنه لم يقل الصديق اقتنعتم؟ قالوا نعم. قال بيعوني؟ لا 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 خالص أبدا. كان يريد يبايع عمر، كان الصديق يريد يبايع عمر خليفة للمسلمين. فقال عمر ابسط يدك أنا أبايعك. فأبو بكر بسط يده راح مبايعه عمر رضي الله عنه، وبايع أبو عبيدة بن الجراح، وتتابع المسلمون مهاجرين وأنصار لبيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا هنا نقطة مهمة، البيعة هل ينبغي أن يشارك فيها جموع المسلمين؟ لا. لو كان ينبغي كان وفرت الناس من مكة ومن اليمن ومن لبيعة أبي بكر الصديق. لكن البيعة إقرار. إذن الآن لما يجي مثلا نفترض أن القيادة في مصر رأت يعني درءا للمفاسد وتجنبا لتدخلات دول أجنبية وتهديداتهم لمصر، أنه كل 7 سنين يحدث استفتاء على تجديد رئاسة الرئيس، نحن كسلفيين نؤمن بما أن هو رئيس يبقى إلى أن يموت أو يترك لو أراد أن يتركه. طيب فهم يفعلون هذا درءا لمفاسد كثيرة. هل لنا أن نذهب نشارك؟ لا، لأنه يكفي أن يبايعه أهل الحل هذه المسألة. طب الآن أنت في بيعك في عنقك بيعة للسيسي؟ أسألكم جميعا، نعم، في عناقنا بيعة رئيس السيسي، ونقولها لا خوفا ولا طمعا. نحن نريد أشياء ولا خايف ولا خايفين من أشياء، نحن نخاف من الله سبحانه وتعالى ونريد الثواب من الله عز وجل. هل في عنقي وعناقكم أنتم كلكم يا أيها الجالسون والسامعون المصريون في أعناقكم بيع للرئيس السيسي؟ نعم. طب هل أنتم ذهبتم بيعتم؟ لا، لم تذهبوا للبيع، ولكن في أعناقكم بيع، يعني عدم يعني إقرار بولايته وعدم الخروج عليه. تلفون مهم عايز أرد عليه، تعرف تفصل ولا إيه؟ لا ما عايز أرد، أنت كده مش بتروح. أيوة مش مهندس. عليكم السلام وبركاته، الله يبارك فيك يا باشمهندس، بارك الله فيك. أصل أنا في درس الآن، الله يبارك فيك، في درس ومجتمع مع ناس كتير جدا، فعشان كده بقفل عليك. أهو هرن عليك. حاضر حاضر حاضر، بارك الله فيك، السلام عليكم. فنحن المصريون في أعناقنا بيعة للرئيس، هل يلزمنا أن نذهب نسلم عليه؟ نحن 100 مليون، لو ذهبنا نسلم عليه جميعا ستنقضي 7 سنوات ولم ينتهي الناس من السلام على الرئيس وبيعته، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا يا شباب؟ لا يمكن، لا يمكن. ولنفترض مثلا أن الصين دولة كبيرة مسلمة، وهل يلزم 4 مليار أن يذهبوا لبيعة الرئيس؟ إذن سيمكثون 100 سنة في البيعة وحدها. طيب برضو مسألة في البيعة، أنت في مصر في عنقك بيعة لرئيس البلاد المسلم الذي هو السيسي، لو أنك ركبت الطائرة وانطلقت إلى بلد المسلم، عندما تصل هذه البلد المسلم أنت في عنقك ولاء وبيعة لرئيسها وحاكمها المسلم. فلو ذهبت عمرة إلى السعودية مثلا، أنت طوال مدة العمرة من ولي أمرك هناك؟ الملك سلمان، مفهوم؟ طيب حتى لو تمر بالطائرة، أنت مثلا ستمر فوق الأردن ومدة المرور ستأخذ نصف ساعة، أنت في خلال هذه النصف ساعة وليك الملك عبدالله. ذهبت إلى المغرب وليك الملك المغربي محمد السادس، على طول إلى تونس وليك الرئيس قيس سعيد وهكذا. طالما لا، لكن إذا مررت على بلد كافرة، مثلا لو مررت على سوريا، هل بشار ولي؟ لا، حتى لو أنت سوري لا، لأن بشار إيه؟ كافر، وليس في عنقنا بيعة لأي كافر. واضح المسألة؟ فهنا هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيّن الأمور للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبيّن أن الأئمة من قريش. فعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله ما أقاموا الدين. يبقى هذا الأمر في قريش، الإمام الذي نختاره تتوفر فيه شروط، من أن يكون قرشين، وإن لم يكن قرشين خلاص. لكن إذا عندنا إمامان يصلحان ونستطيع تولية أي واحد منهم، أحدهما قرشي والآخر غير قرشي، وهما يستويان في الفضائل، نقدم من؟ القرش. هل واضح الآن؟ نعم. أما أن نتعمد إقصاء القرشي وهو أولى به، فالله يعاقبنا سبحانه عز وجل، لأنه قال كبه الله في النار، إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، يعني لا إما ينبغي عليهم أن يقيموا الدين. طيب هنا نقطة يمسكها الخوارج، يقول لك ما فين هو الدين؟ فين هو الدين؟ أنت عندك لا في قطع يد سارق، ولا في عقوبة زاني، ولا في كذا ولا في كذا. قل أنت هتمسك أمور لن تتعدى عشرة أشياء مخالفة للشريعة فقط، لكن أنت عندك الشريعة ليس كما تقول، الشريعة ليست كما يوضحها سيد قطب، اللي هي الأحكام المتعلقة بالحدود، هذا غلط. الحدود من الشريعة ولكن ليست هي، زي توحيد الحاكمية، ما فيش توحيد حاكمية، ولكن الحاكمية جزء من التوحيد، جزء من التوحيد، لكن توحيد الحاكمية فحش، لأن هذه كلمة توحيد الحاكمية أنت تأخذ فرعا وتقيم له توحيدا، ستأخذ كل الفروع في توحيد السجود، توحيد الركوع، توحيد سمع الله لمن حمده، توحيد توحيد توحيد. هو عندنا توحيد ثلاث أقسام توحيد وخلاص، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وهذا يشمل باقي أنواع كل أنواع التوحيد الأخرى لأنها فروع له. فالحاكمية من جهة أن نؤمن بالتشريع الإلهي، هذه ربوبية، والحاكمية من جهة طاعة الله عز وجل، هذه ألوهية. فخلاص لماذا أنت تطلع لي شيء وتقول لي توحيد الألوهية؟ ما هذا يعني توحيد الحاكمية؟ هذا غلط. فهنا ما أقام الدين، الدين هو الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أول شيء قول لا إله إلا الله، والحمد لله إن هذا الركن الأول والأعظم اللي هو قول لا إله إلا الله، هذا الركن الأول والأعظم في الإيمان وفي الإسلام. طيب هم أقاموه مع الركن الثاني، لأن هم أقاموا المساجد وصارت المساجد تؤذن في الخمس صلوات أشهد أن لا إله إلا الله، فأصبح قول لا إله إلا الله مع إيش؟ مع إقامة الصلاة وإنشاء المساجد اللازمة لذلك، وإماطة الأذى عن الطريق، الزبالة اللي بيشلوها ومشاركات اللي بتقمام هذه، فأشياء كثيرة جدا لابد من البحث فيها. الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قوله لا إله، المؤسسات التعليمية والمعاهد اللي تعلم الدين والمساجد والدور تحفيظ القرآن والسماح بالصلاة وعدم منع الزكاة وعدم منع الحج وعدم منع الصيام، هذا كله من إقامة الدين. تمام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، يعني ينبغي أن يكون الإمام من قريش إن أمكن. تمام. وفي مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت، يعني البيت الحرام، ونحن فيه، فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده سند صحيح. وفي رواية قال أنس كنا في بيت رجل من الأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسك بعضالة الباب، يبقى الباب هنا باب بيت رجل من الأنصار، فقال الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك، ولذا لما أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أئمة من قريش كلهم أقروا لأنهم تذكروا الحديث وليس فقط سمعوه منهم بل تذكروا أن هذا الحديث معروف جدا كان غائبا عنهم. وعن أبي برزة الأسلمي إلى النبي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لو أن وليا قرشيا ظلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هم طيب ومما قال أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة أنه قال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد من سعد؟ سعد بن عبادة زعيم الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. قضي الأمر قضي قوة الضاربة التي هي الأنصار أقرت الآن بأن الإمارة تكون للمهاجرين ولم تقر بأنه لأبي بكر ولكن تبعا لذلك هو زعيم المهاجرين وأفضلهم وأبو بكر الصديق بل أفضل الأمة. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ناقلا عن الحافظ أبي بكر البيهقي حديث محمد بن يوسف الفريابي الحافظ قال قال البخاري كان أفضل أهل زمانه عن اللي هو الفريابي يعني عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو أحد التابعين وقد توفي بالإسكندرية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ربنا أنقذ الإسلام والمسلمين بأبي بكر الصديق. ربنا هو اللي حفظ الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإلا ردة ومنع زكاة. طيب ثم قال مرة ثانية والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثالثة فقيل له ما هي أبا هريرة اسكت ما هي يا أبا هريرة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسامة اتحرك بالجيش وصل إلى ذي خشب بعيد عن المدينة بحوالي 10-12 ميل. هناك بلغهم الخبر النبي صلى الله عليه وسلم توفي فتوقف أسامة. ليه توقف؟ مش المفروض يستمر؟ توقف ينتظر من سيكون ولي الأمر وما هي أوامره. قال لي انطلق انطلق ارجع ارسل هذا هو الصح هذا هو الحق. طيب فلما نزل بذي خشب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة. حصل ردة كبيرة جدا ناس كثيرة بطلوا صلاة ناس كثيرة تبعوا مدعي النبوة ناس كثيرة منعوا الزكاة ارتدت العرب كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء رجع الجيش الناس ارتدت الدنيا هتهيج رجع الجيش رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال والله الذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس فقط رواية نساء المدينة لا ده هنا أكرم الخلق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة فجعل يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ندعهم حتى يلقوا الروم. يعني الناس عايز ترتد لقيت أسامة معدي بالجيش قالوا لا ده أكيد في قوات ضخمة في المدينة بدليل إن الجيش خارج وفي جيوش تانية في المدينة، فإحنا نستنى الرد شوية. لو راحوا للروم وتهاجموا نرتد، ما تهاجموش ده إحنا نجونا من خطرهم. قال فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبت غيرهم على الإسلام. هذا كله من بركات إيه؟ أوامر الصديق رضي الله عنه، من بركات أوامر الصديق. طيب، أما مانع الزكاة فقد كان له موقف معهم. إذا أبو بكر الصديق حل الوقت ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. المسألة الثانية ولاية الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة. مسألة نصب الإمام، دل النصب الإمام من أهم وأعقد الأمور. المسألة الثالثة إنفاذ جيش أسامة، فحصل تخويف وتهديد وإثبات أن في قوة كبيرة جدا. فلثلاث مشاكل قاسمات تم حلهن على يد الصديق رضي الله عنه، والفضل كله لله عز وجل. هنا موقف مانع الزكاة. قال له عمر وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليه. احنا في موقف شديد، والجيش خرج للروم والناس مرتدة، عن قاتل مانع الزكاة، خصوصا معظم مانع الزكاة كانوا في نجد. عارفين نجد تبعد عن المدينة دي 800 كيلو، 700 كيلو، 350 كيلو، 600 كيلو. هي نجد وجد وسط الجزيرة، والحجاز أطراف الجزيرة. فإذا بتقاتلهم في مخاطر داخلية كبيرة جدا، اللي هي الآن الخطة اللي بيعملها اليهود مع الأمريكان، اللي هي خطة اصطياد الديك، كان محاولة جر الجيش المصري للحرب في إثيوبيا من أجل أن تسور البلاد هنا وتلتهب البلاد هنا على يد الإخوان وغيره. وإذا الإخوان كان أكثر نصف طالب بضرب إثيوبيا، الدولة المصرية قادرة على ضرب إثيوبيا، لكن لم تفهم الأمور جيدا. وإن إثيوبيا تريد تملأ زجاجة ماء، ولما تملأها حيتعود المية إلى ما كانت عليه. فلو كان كنا سنعاني سنتين أو ثلاث، لكن الحمد لله السنة دي الفيضان أزيد من اللازم، بل تخطى السد الإثيوبي ومرة. فالمسائل الآن غير مسائل قديمة، لكن الصديق موثق رضي الله عنه وأرضاه، موثق من ربه جل وعلا. فقال له الصديق لعمر وغيره: لو منعوني عقالا. العقال لا يدخل في الزكاة على فكرة. العقال يعني الحبل اللي بيربط به البهيم، كانوا يؤدونه إلى رسول الله. ثبت أنه بيؤدوا حاجة أصغر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يؤدوا إليه، لأن أنا خليفته. لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. لأن الله أمر بقتال مانع الزكاة مع طريق الصلاة كده، حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، صح؟ فإتيان الزكاة يقاتل عليه، لكن هل ترك الزكاة كافر؟ لا، نتكلم في الكفر. هو إذا استحل طبعا تركها كفر، لكن ترك الزكاة ليس بكافر، قطعا ليس بكافر. ترك الصلاة في خلاف، لكن الزكاة تقرن بالصلاة في ضرورة القتال، ولا تقرن بالصلاة في ضرورة تكفير تركه. ماشي كده اخوانا؟ فالصلاة هناك من يكفر ترك الصلاة، وده قول معتبر، لكن الصحيح ان ترك الصلاة كافر ليس بكافر. اما ترك الزكاة فاتفاقا ليس بكافر، الا ان استحل طبعا. طيب، كان جيش أسامة في طريق الى شرق الاردن، وجعلت وفود القبائل تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن اداء الزكاة. ناس كثيرة منهم اجتهدوا اجتهاد خطأ، وليس فيهم ليس لهم اجر فيه. قالوا: نحن كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، أبو بكر الصديق صلاته سكن لنا؟ سكن لنا؟ لا، نحن نؤديها للنبي صلاته سكن لنا. تأويل فاسد، سبحان الله. فلسنا ندفع زكاتنا إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا. وتكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وهما هم عليهم من منع الزكاة، ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبه، ثم بعد ذلك يقاتلهم وهم سيزكون، لو تمكن الإيمان سيزكون. فامتنع الصديق من ذلك وأباه. هنا نقطة مهمة، الشورى في الإسلام واجب على الحاكم؟ نعم. قبول الشورى، قبول المشورة واجب؟ لا. الاستشارة نعم، قبول الاستشارة لا. فممكن أنا أشاورك، إيه رأيك يا علي في الموضوع الفلاني؟ أنا أرى كذا كذا، جزاك الله خير، وما عملش بي. الاستشارة واجبة، أما قبول الاستشارة لا. الاستشارة دي يعني رأي يستأنس به فقط. طيب، فأبى الصديق ولا قتلهم وحده. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة، الجماعة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، قال أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر رضي الله عنهما: علامة تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا. العناق اللي هي المعزم مشارين ثلاثة، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أو لأقاتلنهم على منعها. إن الزكاة حق الإسلام أو حق المال، ولا أقاتلن والله بين من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. أن رأيت الله قد شرح، أن رأيت انشراح صدر الصديق واقتناعه بضرورة القتال. وهنا في نقطة مهمة جدا، أنه ممكن واحد أقل علما يعلم ما لم يعلمه العلماء. فعبد الله بن عمر كان يعلم حديثا لم يعلمه أبو بكر ولا عمر، ولو كان يعلمانه ما اختلف، اللي هو ايه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لو الحديث ده حاضر عند الاثنين كان اتناقشه، كان لو عند أبو بكر يحتج به على عمر، ولو عند عمر ما تكلم. صح يا أخوانا؟ يبقى معناها ايه؟ انه قد يخفى على العالم ما لا يخفى على من هو اصغر منه في مسائل كثيره، كم ترك الاولون والاخرين. قال: فعرفت انه الحق. هذا عمر. وهذا الحديث في مسند احمد، وهو حديث طبعا صحيح، ومن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كذلك. وفي البدايه والنهايه قال القاسم بن محمد، هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القاسم بن محمد ابن محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر من صغار الصحابة، لأنه ولد قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب80 يوم، ولد في الحج. ومحمد بن أبي بكر الصديق من صغار الصحابة وليس من فقهاء الصحابة، ومات صغير مقتولا، قتلوه في مصر، قتل في مصر من جنود معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، قتلوه لأنه كان هو نائب لعلي بن أبي طالب، هو طبعا ربيب علي بن أبي طالب وكان يحبه حبا رهيبا جدا، فقتل. لكن ابن القاسم من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة. طيب، قال القاسم: اجتمعت أسد، قبيلة ضخمة، وغطفان، قبيلة من أكبر قبائل العرب، وغطفان وطيء على طليحة الأسدي. طليحة الأسدي الداعي النبوة. وبعثوا وفودا إلى المدينة، فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلى العباس، فحملوهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال: والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. قيل: ومع من تقاتلهم؟ طب مين كل الناس مخلفينا، تقاتلهم مع مين؟ قال: وحد، حتى تنفرد سالفتي. انت عندك سالفة على اليمين وسالفة على اليسار، رقبتك دي ما بين سالفتين، تنفرد واحدة يعني ايه؟ اتضربت على الثانية، ما اتضرب على السالفة دي. فقال: حتى تنفرد، يعني حتى تقطع او رقبتها، او حتى اقتل في سبيل الله. ونكمل مسائل الصديق اللي عنا في المسائل في الامور القادمة، وهي امور مهمة جدا كما ذكرت لك، وانتوا السلفيين لابد تبقوا فاهمين هذه المسائل المهمة جدا. بارك الله فيك. وقد رأينا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدث موقف شديد جدا على الصحابة رضي الله عليهم، وكانت قاصمة رهيبة جدا، وذهلوا عن أنفسهم لولا أن الله عز وجل ثبت أبا بكر رضي الله عنه، لأن كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه ما كانوا يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، بل هو ذهب للقاء ربه ثم سيعود لقطع أيدي المنافقين وأرجله. فثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف وجهه وقبله، ثم خطب الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والصحابة كأنهم سمعوا هذه الآية لأول مرة، وخرجوا جميعا وهم يتلون هذه الآية وتأكدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. طيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان لابد أن يهتموا اهتماما عظيما جدا بتغسيله وتكفينه ودفنه، ولكن كان هناك أمر أهم من ذلك، وهو مسألة قيادة المسلمين. لابد من وجود خليفة يمسك الأمر لضبط أمور المسلمين. يتم هذا الأمر ثم ننظرون في مسألة التغسيل والتكفين والدفن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى سقيفة بني ساعدة، وهذا أمر مهم جدا، انتبهوا، لأن هذه قضايا تنصب على الواقع الذي نعيشه الآن، وهذه أمور غائبة عن كثير من الإخوة. اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة مكان في المدينة ومسقوف بجريد النخل والعنب، يعني مظلة يجلس الناس كثيرون فيها يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون. ماذا نفعل؟ قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الدولة ستسير بعد ذلك؟ والدولة تحتاج إلى إمامة الصلاة، وتحتاج إلى أخذ الزكوات.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
وتحتاج إلى غزوات وقيادة غزوات، هذه كلها مواقف مهمة جدا. اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وعلم المهاجرون فأتوا. أولا قبل ذلك قالوا: نرسل إليهم يأتوننا. المجيء قال: لا، نبعث للأنصار يجوا. فقال أبو بكر: بل نمشي إليهم. وهذا من تواضع أبو بكر الصديق ومن حكمته وكياسته. فسار إليهم المهاجرون، طبعا على رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح. فتراجعوا الكلام، تراجعوا الكلام يعني تناقشوا معا المهاجرين والأنصار. فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، نختار أميرا منا وأميرا منكم، ويكون يحكم البلاد أميران في وقت واحد، رجلان في وقت واحد يحكمان. هذه نقطة مهمة المؤرخين يعرفونها جميعا. هناك تاريخ اسمه التاريخ الروماني الذي يتعلق بدولة الرومان. دولة الرومان دولة خطيرة جدا ومهمة جدا. هذه الدولة نشأت من قرية صغيرة اسمها روما في إيطاليا، في وسط إيطاليا بالضبط، قرية اسمها روما على سبع تلال. هذه القرية كانت محطة تجارية لقوافل التجارية في إيطاليا في أوروبا. هذه القرية بدأت تنمو وتزيد. تنمو وتزيد حتى تفاصيل تاريخية كثيرة سيطرت على كل إيطاليا. ثم بعد أن سيطرت على كل إيطاليا انتقلت للسيطرة على فرنسا وألمانيا وكل أوروبا شرقا وغربا، استولت على أوروبا كلها. ثم تحولت إلى، نزلت على المغرب، استولت على شرق إفريقيا كله، شمال إفريقيا كله شمال إفريقيا خدتها كلها، يعني خدت المغرب اللي الآن وتونس والجزائر وليبيا، وحلت بمصر خدتها أيضا في عهد كليوباترا، وخدت طبعا الشام كله بلبنان بفلسطين بالعراق كله، دولة فارس كلها خدتها. وأرادوا يذهبوا إلى اليمن ولكن ضللوا في الطريق. المهم أنها صارت أقوى دولة في العالم اللي هي دولة الرومان، الإمبراطورية الرومانية الكبرى، أقوى دولة في العالم كله، السيطرة التامة لها. وهذه الدولة القوية، الدولة الرومانية القوية جدا التي سيطرت على العالم كله، صارت على نظام جمهوري. إيه النظام الجمهوري؟ لما قلت لكم في البداية كانت روما قرية صغيرة في وسط إيطاليا، كان يحكمها ملوك، حكمها 7 ملوك متعاقبون. آخر ملك كان اسمه تركوينيوس سوبيربوس، هو اسمه تركوينيوس، هم أطلقوا عليه كلمة سوبيربوس. سوبيربوس كلمة روماني معناها المتغطرس الظالم، الظلوم، ظلمهم ظلما شديدا جدا، تفاصيل ما على الله. فخرجوا عليه، ثاروا عليه، وألغوا حكم الملكي، وأقسموا ألا يعود الحكم الملكي إلى روما أبدا، ولم يعود إلى اليوم. في سنة 753 قبل الميلاد، قبل عيسى عليه السلام ب 753 سنة، تأسست الجمهورية الرومانية على أساس يحكمها رجلان، كل واحد يسمى قنصل، قنصل يعني حاكم، كل واحد يسمى قنصل، وهناك مناصب شرفية بعد القنصل، يعني هناك قاضي القضاة رجلان، هناك مسؤول المالية مسؤول الخزانة رجلان، هناك المسؤول، يعني كل شيء 2 بما فيها قيادة الدولة، 2 قنصلان يحكمان معا لمدة سنة واحدة، ثم يتم الإقصاء ويأتي قنصلان آخران كل سنة. والقنصل الذي يتولى ليس من حقه أن يعود إلى الولاية إلا بعد 10 سنين، ويعود مرة واحدة ولا يعود بعد ذلك أبدا، تمام كده. وصارت هذه الدولة اللي فتحت كل الفتوحات، كل اللي بحكي لكم عليه ده، استولوا على العالم. لدرجة يا شباب اليمن اسمها فيليكس أريبيا، بلاد العرب السعيدة. ليه سعيدة؟ قال لك سعيدة لأن الرومان لم يغزوها، يعني سميت سعيدة ليس لأنهارها، ليس لأمطارها، اليمن مطر عظيم جدا، ليس لأمطارها وجوها الطيب وثمارها العظيمة، لا، لأن الرومان لم يغزوها، المارد الروماني لم يغزوها. النجاح الهائل ده تم على هذا النظام اللي هو تولي 2. إذا مسألة وجود 2 يحكمان في وقت واحد موجودة في التاريخ. فهنا الأنصار قالوا 2 بحيث الحروب والغزوات، واحد يخرج للقيادة والتاني يبقى في البلاد، تمام كده. فهذه فكرة، فكرة. طيب، فقال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكسر ويصيب، ما يصلح يكون فيه أميران، لأنه طبعا أي نظام فيه 2 يتعارضان يحدث الخلل. تكلم كلاما كثيرا منه، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إحنا القيادة لينا، إحنا المهاجرين. هو لا يريد سلطة ولكن يريد ضبط الأمور، وإحنا قلنا في مسائل لابد تعرض نفسك فيها، صح ولا لا؟ يعني لو إن مثلا واحد منكم، أنتم اللي كثيرون حافظون القرآن، لو بين أناس عوام لا يحفظون شيئا ولا يجدون شيئا، وتأتي الصلاة، لابد الواحد منكم ماذا يفعل؟ يتقدم. ناس عوام يقول محمود جبر، لا أنا اللي هتقدم، أنا الأمير هنا لأن أنا حافظ، أو فلان أو فلان، أنا بضرب مثال بس، فلان أو فلان يتقدم، هو كده. فقال لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لأن هذا حق لنا أن نكون الأمراء، ومصلحة للعالم كله أن نكون نحن الأمراء وأن تكونوا أنتم الوزراء. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. إذن هو بيتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد إمارة؟ لا والله ما كان يريد، والله ما يريده، بس هو وهو يعلم، والصحابة يعلمون أنه هو المفروض يمسك الإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك أكثر من مرة. طيب، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وهذا أيضا نناقش، ومهمة جدا أنك تحفظ هذا، الأئمة من قريش. الأئمة يعني إيه؟ الحكام، الحكام من قريش، هذا شرط. إذن طيب، بعد الدولة العباسية، ما ذهبت الدولة العباسية وعندنا قامت الدولة العثمانية وقعدت لها حوالي 11 قرن خلافة، خلافة المسلمين، هل كانوا من قريش؟
لا،
بدأ من محمد الفاتح ليس من قريش، ثم بعد السلاطين العثمانيين اللي هم خلفاء المسلمين ما كانوا من قريش، والعلماء المسلمون اعترضوا او لم يعترضوا؟
لم يعترضوا.
معنى ذلك ان مخالفة شرط من شروط تولية الامام لا يخل بذلك. طب انا بقول الكلام ده لماذا؟ لان بيجي مرجف زي ياسر برهان مجرمون الخوارج يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله وهؤلاء لا يقودوننا بكتاب الله فسقط الشرط فسقطت ولايتهم يجب الخروج عليهم. هذا تأصيل برهاني والذين معه. لماذا نخرج على السادات ثم مبارك ثم قال؟ لأنه مخالف شرط النبي صلى الله عليه وسلم قال يحكمكم يقودكم بكتاب الله. فطالما خالف شرط إذن لابد نقول هذا باطل، لأن مخالفة شرط الأئمة من قريش موجود ولم تبطل الإمامة به، ولم تبطل الإمامة به، صح كده؟ نعم، ليس شرط صح. فالشاهد انه ايه؟ ان ممكن مخالفة شرط يؤدي الى عندك في القرآن مثلا ايه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب ان لم يردنا تحصنا نسيبهم البغاء؟ يعني ايه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء؟ ما تجبرهمش على الزنا. إن إرادنا تحصنا، يعني لو هي تريد تتحصن لا تكرهها على الزنا. طب لا تريد تتحصن أكرهها على الزنا؟ لا. فليس كل شيء ناخد فيه مفهوم إيه المخلية. مقالنا منشورة من زمان في الأمر ده، منشورة من زمان جدا، مكتوبة ومسموعة وخطبة بالكلام ده كله، لكن أنا بفصص الكلام هنا لكي تفهمه عشان تردوا على الخوارج أهو. طيب، قال الأئمة من قريش فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش وقال أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بهم خيرا، إذا أنتم الولاة. ما أنا لكي أوصيك وأنت وصي، إذا أنت الولي، صح ولا لا؟ فأقول لك أوصيك بزوجتك خيرا يبقى القوام لك. طيب، فأوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم، أن تقبلوا أنتم الأمراء من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. إن الله سمانا الصادقين، فالله سمانا الصادقين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قولها عن المهاجرين للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم. فقال سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم. فسمانا الصادقين وسماكم المفلحين، والله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه، فأنتم معنا، إحنا الإمارة لنا. أدلة من السنة ومن القرآن يدلك على أن أفقه مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ هذه الأمة، هو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة، المصيبة عن المحقة. فأنت إذا قلت قولا فأنت إيه؟ مصيب. والمرة إذا قالت قولا فهي مصيب. ومن الأقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إذن بيعة الصديق تمت بالإجماع، تمام كده؟ طيب، لازم في أمر أيضا مهم جدا هنا. الأنصار والمهاجرين اجتمعوا فين؟ سقيفة بني سعيدة. فين دي؟ في المدينة. طيب، في مواطنون آخرون مسلمون موجودون في بلاد أخرى ولا لا؟ يعني في مكة، في اليمن، في أنحاء الجزيرة، في لغاية خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم فتح لغاية خيبر، صح ولا لا؟ لغاية تبوك. في عندك من أول الشمال في تبوك لغاية جازان في الجنوب، كل دي أمة. هل حصل أنهم صوتوا لاختيار أبو بكر الصديق؟ طب شاركوا في التصويت؟ لا. يبقى تولية الحاكم ليست للشعب وإنما لولاة الأمور، لأهل الحل. هم سخيف بن سعادة، هم دول أهل الحل والإيه والعقد. فتيجي أنت أهل الحل والعقد عندنا في مصر ليس العلماء، كنا عندنا في مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هذا الذي بيده الشوكة والقوة، ولا توجد قوة أخرى ولا يوجد نفوذ آخر، لا لشيخ الأزهر ولا لأي أحد. النفوذ والقوة والسلطة والشوكة في مصر هي المجلس العسكري. فلما المجلس العسكري يولي رئيس، هذا حقه ولا لا؟ وهذا هو السنة ولا لا؟ وهذا هو الدين؟ ولما يأذي الرئيس، ما هو من كان له حق التولية لا حق ليه العزل، لأن أهل الحل العقد يعني تولية الحاكم، والحل عزل الحاكم. إذن لما المجلس العسكري عزل مرسي كان محقا شرعا ولا كان خروجا؟ لما البيع اللي يقول هذا خروج ربنا عليه، خطبة رهيبة معروفة، عزل لا خروج، معروفة الخطبة دي في المسجد الفتح يومها، ثاني يوم على طول عزل لا خروج، لأنه قال هذا خروج واتهم السيسي، وقال الآن يتهم السيسي والمجلس العسكري بالخروج، والباقون مثله لهم العدوي والحوينك والعكده كله يتهمون السيسي والذين معه بالخروج. انت الان لا يسمعنا الا الله سبحانه وتعالى وليس معنا احد، ولو قلنا ما قلنا انتم فعلا مقتنعون بان السيسي قد خرج على مرسي؟ لا لا، بل مارس حقه الذي هو حق المجلس العسكري الذي هو حق اهله، الحل والعقد، في عزل مرسي وتوليه السيسي. هذه المساله بسيطة جدا، حتى هم لم يولوا السيسي في البداية، بل ولوا رئيس المحكمة الدستورية العليا اللي هو عدل منصور، وولوه وساعدوه إلى مدة عام، ثم تولوا هم الحكم لهم أولى به وأجدروا به. فإذا صحت الكلام اللي سأقوله هذا بعد ما خلصوا يقولوا مين قال، صحت ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بتولية أهل الحل والعقد له، وصحت ولاية عمر بذلك، وصحت ولاية علي بذلك، وما صحت ولاية إلا بذلك. هذا كلام مين؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة صفحة 501. إذن لازم تكونوا فاهمين هذا الكلام عشان تردوا على أهل الباطل. يقول لك ما هذه ثورة دي ولا انقلاب؟ نقول له يا حبيبي لا ثورة ولا انقلاب، ده عزل يا حبيبي من أهل الشوكة والحل والعقد. مش هم كانوا بيغنوا كده في مكملين وغيرها؟ ثورة دي ولا انقلاب؟ لا يا حبيبي، احنا ضد الثورة وضد الانقلاب، لا احنا لا مع الثورة. الثورة شو؟ السيران، مش علاقة دي، السور بيهيج، احنا مش سور من السيران، احنا ضد اي ثورة، ضد اي ثورة خالص. فثورة دي ولا انقلاب؟ نقول يا حبيبي انت جاهل، هذه لا ثورة ولا انقلاب، هذا حل وعقد انت لا تفهمه. لازم تبقوا فاهمين القضية دي اخوانا، لانك بتناقشوا فيها كتير وتعرضوا لها كتير جدا، تبقوا فاهمينها كويس. ومن هنا عليك الى البلاء، اللي يفهم يفهم، اللي يفهمش هو حر، اعمل له ايه؟ طيب في كتاب منهاج السنة. طيب كمل.
على فكرة مقتنع بالكلام ده كله، هل يقول اهل الحل والعقد الذين تدعمون انهم
فهموا الولاية؟
الولاية
طيب نرد نقول له اهل الحل والعقد هذا حقهم كانوا فاسدين او ليسوا فاسدين؟ حقه هذا حقه، حق الشيء. الان رجل متزوج له قوام على زوجته، طب هو فاسد؟ هل فقد القوامة؟
لا.
طيب فاهمين يا اخواننا القضايا؟ ماشي. طيب هذه قضية مهمة، قضية ايه؟ تولية الخليفة. بعد ما ولوا الخليفة صار هنا لابد من الالتفات إلى مسألة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن توليه، إذن نصب الإمام دي نقشت في كثير من العلماء، نصب الإمام من أهم القضايا، وأنه لا يجوز أن يبقى المسلمون ولو لحظة واحدة بغير إمام، لأن البقاء بغير إمام هو البقاء بغير رأس، والإنسان بغير رأس لا يعيش. فلا بد من تولية الإمام، هذا مبدأ مهم جدا في الإسلام، وهو مسألة داخلة في التوحيد ولا في الفقه؟ في التوحيد. تمام. طيب قال: وقال أبو بكر لأسامة: انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: لعبة الكلاب بخلاخيلي نسائي، نعم نساء المدينة، ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة، يعني لو جي الغزاة المجرمون الكفرة ودخلوا علينا وأثروا نساء الصحابة، وأثروا نساء الصحابة وقتلوا كمان النساء بحيث الكلاب بدأت تلعب بخلاخيل النساء، لا أرد جيشا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. خلاص الرسول عقد الولاية لأسامة قبل أن يموت، ويا أسامة تطلع على تبوك. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا شعار في حياتك. كلام أبو بكر الصديق تجعله شعار لك، شعار تعيش به لغاية ما تموت وتلقى الله. إني أخشى ها إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذه شعار لك. وهذا الذي سبب توفيق الصديق رضي الله عنه، أنه مؤمن بهبات، أنه لا ينبغي يعني يترك غرز النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجوز تركه، يعني حتى فيما يجوز تركه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوسع المسجد، فهل يجوز توسعة المسجد بعد النبي؟ نعم، لكن أبو بكر لم يوسع. يعني أقول لك حتى الأمر الذي يجوز أن يخالف أن يفعل ما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، حتى هذا لم يفعل. تمسك رهيب جدا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام كلام عظيم جدا. طبعا في البيعة هم لما اقتنعوا بكلام الصديق رضي الله عنه لم يقل الصديق اقتنعتم؟ قالوا نعم. قال بيعوني؟ لا 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 خالص أبدا. كان يريد يبيع عمر، كان الصديق يريد يبيع عمر خليفة للمسلمين، فقال عمر ابسط يدك أنا أبايعك. فأبو بكر بسط يده راح مبايعه عمر رضي الله عنه، وبايع أبو عبيدة بن الجراح، وتتابع المسلمون مهاجرين وأنصار لبيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا هنا نقطة مهمة، البيعة هل ينبغي أن يشارك فيها جموع المسلمين؟ لا. لو كان ينبغي كان وفرت الناس من مكة ومن اليمن ومن لبيعة أبي بكر الصديق. لكن البيعة إقرار. إذن الآن لما يجي مثلا نفترض إن القيادة في مصر رأت يعني درءا للمفاسد وتجنبا لتدخلات دول أجنبية وتهديداتهم لمصر، إنه كل 7 سنين يحدث استفتاء على تجديد رئاسة الرئيس، نحن كسلفيين نؤمن بما إن هو رئيس يبقى إلى أن يموت أو يترك لو أراد أن يترك هو. طيب فهم يفعلون هذا درءا لمفاسد كثيرة. هل لنا أن نذهب نشارك؟ لا، لأنه يكفي أن يبايعه أهل الحل ولا هذه المسألة. طب الآن أنت في بيعك في عنقك بيعة للسيسي، أسألكم جميعا، نعم في عناقنا بيعة رئيس السيسي ونقولها لا خوفا ولا طمعا، نحن نريد أشياء ولا خايف ولا خايفين من أشياء، نحن نخاف من الله سبحانه وتعالى ونريد الثواب من الله عز وجل. هل في عنقي وعناقكم أنتم كلكم يا أيها الجالسون والسامعون المصريون في عناقكم بيع الرئيس السيسي؟ نعم. طب هل أنتم ذهبتم بيعتم؟ لا، لم تذهبوا للبيع، ولكن في عناقكم بيع يعني عدم يعني إقرار بولايته وعدم الخروج عليه. تلفون مهم عايز أرد عليه، تعرف تفصل ولا إيه؟ لا ما عايز أرد، أنت كده مش هترد. أيوة مش مهندس. عليكم السلام وبركاته، الله يبارك فيك يا باشمهندس، بارك الله فيك. أصل أنا في درس الآن، الله يبارك فيك، في درس ومجتمع مع ناس كتير جدا، فعشان كده بقفل عليك. أهو هرن عليك. حاضر حاضر حاضر، بارك الله فيك، السلام عليكم. فنحن المصريون في أعناقنا بيعة للرئيس، هل يلزمنا أن نذهب نسلم عليه؟ نحن 100 مليون، لو ذهبنا نسلم عليه جميعا ستنقضي 7 سنوات ولم ينتهي الناس من السلام على الرئيس وبيعته، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا يا شباب؟ لا يمكن، لا يمكن. ولنفترض مثلا أن الصين دولة كبيرة مسلمة، و هل يلزم الأربع مليار أن يذهبوا لبيعة الرئيس؟ إذن سيمكثون 100 سنة في البيعة وحدها. طيب برضو مسألة في البيعة، أنت في مصر في عنقك بيعة لرئيس البلاد المسلم الذي هو السيسي، لو أنك ركبت الطائرة وانطلقت إلى بلد المسلم، عندما تصل هذه البلد المسلم أنت في عنقك ولاء وبيعة لرئيسها وحاكمها المسلم. فلو ذهبت عمرة إلى السعودية مثلا، أنت طوال مدة العمرة من ولي أمرك هناك؟ الملك سلمان، مفهوم؟ طيب حتى لو تمر بالطائرة، أنت مثلا ستمر فوق الأردن ومدة المرور ستأخذ نصف ساعة، أنت في خلال هذه النصف ساعة وليك الملك عبد الله. ذهبت إلى المغرب وليك الملك المغربي محمد السادس، على طول إلى تونس وليك الرئيس قيس سعيد، وهكذا. طالما لا، لكن إذا مررت على بلد كافرة، مثلا لو مررت على سوريا، هل بشار ولي؟ لا، حتى لو أنت سوري لا، لأن بشار إيه؟ كافر، وليس في عنقنا بيعة لأي كافر. واضح المسألة؟ فهنا هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيّن الأمور للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبيّن أن الأئمة من قريش. فعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله ما أقام الدين. يبقى هذا الأمر في قريش، الإمام الذي نختاره تتوفر فيه شروط، من أن يكون قرشين، وإن لم يكن قرشين خلاص. لكن إذا عندنا إمامان يصلحان ونستطيع تولية أي واحد منهم، أحدهما قرشي والآخر غير قرشي، وهما يستويان في الفضائل، نقدم من؟ القرشي. هل واضح الآن؟ نعم. أما أن نتعمد إقصاء القرشي وهو أولى به، فالله يعاقبنا سبحانه عز وجل، لأنه قال كبه الله في النار، إلا كبه الله على وجه ما أقاموا الدين، يعني لا إما ينبغي عليهم أن يقيموا الدين. طيب هنا نقطة يمسكها الخوارج، يقول لك ما فين هو الدين؟ فين هو الدين؟ أنت عندك لا في قطع يد سارق، ولا في عقوبة زاني، ولا في كذا ولا في كذا. قل أنت هتمسك أمور لن تتعدى عشرة أشياء مخالفة للشريعة فقط، لكن أنت عندك الشريعة ليس كما تقول، الشريعة ليست كما يوضحها سيد قطب، اللي هي الأحكام المتعلقة بالحدود، هذا غلط. الحدود من الشريعة ولكن ليست هي، زي توحيد الحاكمية، ما فيش توحيد حاكمية، ولكن الحاكمية جزء من التوحيد، جزء من التوحيد، لكن توحيد الحاكمية فحش، لأن هذه كلمة توحيد الحاكمية أنت تأخذ فرعا وتقيم له توحيدا، ستأخذ كل الفروع في توحيد السجود، توحيد الركوع، توحيد سمع الله لمن حمده، توحيد توحيد توحيد. هو عندنا توحيد ثلاث أقسام توحيد وخلاص، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وهذا يشمل باقي أنواع كل أنواع التوحيد الأخرى لأنها فروع له. فالحاكمية من جهة أن نؤمن بالتشريع الإلهي، هذه ربوبية، والحاكمية من جهة طاعة الله عز وجل، هذه ألوهية. فخلاص لماذا أنت تطلع لي شيء وتقول لي توحيد الألوهية؟ ما هذا يعني توحيد الحاكمية؟ هذا غلط. فهنا ما أقام الدين، الدين هو الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أول شيء قول لا إله إلا الله، والحمد لله إن هذا الركن الأول والأعظم اللي هو قول لا إله إلا الله، هذا الركن الأول والأعظم في الإيمان وفي الإسلام. طيب هم أقاموه مع الركن الثاني، لأن هم أقاموا المساجد وصارت المساجد تؤذن في الخمس صلوات أشهد أن لا إله إلا الله، فأصبح قول لا إله إلا الله مع إيش؟ مع إقامة الصلاة وإنشاء المساجد اللازمة لذلك، وإماطة الأذى عن الطريق، الزبالة اللي بيشلوها ومشاركات اللي بتقمام هذه، فأشياء كثيرة جدا لابد من البحث فيها. الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قوله لا إله، المؤسسات التعليمية والمعاهد اللي تعلم الدين والمساجد والدور تحفيظ القرآن والسماح بالصلاة وعدم منع الزكاة وعدم منع الحج وعدم منع الصيام، هذا كله من إقامة الدين. تمام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، يعني ينبغي أن يكون الإمام من قريش إن أمكن. تمام. وفي مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت، يعني البيت الحرام، ونحن فيه، فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده سند صحيح. وفي رواية قال أنس كنا في بيت رجل من الأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسك بعضالة الباب، يبقى الباب هنا باب بيت رجل من الأنصار، فقال الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك. ولذا لما أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش كلهم أقروا لأنهم تذكروا الحديث وليس فقط سمعوه منهم بل تذكروا أن هذا الحديث معروف جدا كان غائبا عنهم. وعن أبي برزة الأسلمي إلى النبي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لو أن وليا قرشيا ظلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هم طيب ومما قال أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة أنه قال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد من سعد؟ سعد بن عبادة زعيم الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. قضي الأمر قضي قوة الضاربة التي هي الأنصار أقرت الآن بأن الإمارة تكون للمهاجرين ولم تقر بأن لأبي بكر ولكن تبعا لذلك هو زعيم المهاجرين وأفضلهم وأبو بكر الصديق بل أفضل الأمة. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ناقلا عن الحافظ أبي بكر البيهقي حديث محمد بن يوسف الفريابي الحافظ قال قال البخاري كان أفضل أهل زمانه عن اللي هو الفريابي يعني عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو أحد التابعين وقد توفي بالإسكندرية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ربنا أنقذ الإسلام والمسلمين بأبي بكر الصديق. ربنا هو اللي حفظ الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإلا ردة ومنع زكاة. طيب ثم قال مرة ثانية والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثالثة فقيل له ما هي أبا هريرة اسكت ما هي يا أبا هريرة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسامة اتحرك بالجيش وصل إلى ذي خشب بعيد عن المدينة بحوالي 10-12 ميل. هناك بلغهم الخبر النبي صلى الله عليه وسلم توفي فتوقف أسامة. ليه توقف؟ مش المفروض يستمر؟ توقف ينتظر من سيكون ولي الأمر وما هي أوامره. قال لي انطلق انطلق ارجع ارسل هذا هو الصح هذا هو الحق. طيب فلما نزل بذي خشب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة. حصل ردة كبيرة جدا ناس كثيرة بطلوا صلاة ناس كثيرة تبعوا مدعي النبوة ناس كثيرة منعوا الزكاة ارتدت العرب كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء رجع الجيش الناس ارتدت الدنيا هتهيج رجع الجيش رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال والله الذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس فقط رواية نساء المدينة لا ده هنا أكرم الخلق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة فجعل يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ندعهم حتى يلقوا الروم يعني الناس عايز ترتد، لقيت أسامة معدي بالجيش. قالوا لا ده أكيد في قوات ضخمة في المدينة، بدل إن الجيش خارج وفي جيوش تانية في المدينة، فإحنا نستنى الرد شوية، لو راحوا للروم وتهاجموا نرتد، ما تهاجموش ده إحنا نجونا من خطرهم. قال فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبت غيرهم على الإسلام. هذا كله من بركات إيه؟ أوامر الصديق رضي الله عنه، من بركات أوامر الصديق. طيب، أما مانع الزكاة فقد كان له موقف معهم. إذا أبو بكر الصديق حل الوقت ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. المسألة الثانية ولاية الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة، مسألة نصب الإمام، ده اللي الناس بيقولوا من أهم وأعقد الأمور. المسألة الثالثة إنفاز جيش أسامة، فحصل تخويف وتهديد وإثبات إن في قوة كبيرة جدا، فلثلاث مشاكل قاسمات تم حلهن على يد الصديق رضي الله عنه، والفضل كله لله عز وجل. هنا موقف مانع الزكاة. قال له عمر وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليه. احنا في موقف شديد، والجيش خرج للروم والناس مرتدة، عن قاتل مانع الزكاة، خصوصا معظم مانع الزكاة كانوا في نجد. في نجد تبعد عن المدينة دي 800 كيلو، 700 كيلو، 350 كيلو، 600 كيلو، هي نجد وجد وسط الجزيرة والحجاز أطراف الجزيرة. فإذا بتقاتلهم في مخاطر داخلية كبيرة جدا، اللي هي الآن الخطة اللي بيعملها اليهود مع الأمريكان، اللي هي خطة اصطياد الديك، كان محاولة جر الجيش المصري للحرب في إثيوبيا من أجل أن تسور البلاد هنا وتلتهب البلاد هنا على يد الإخوان وغيره. وإذا الإخوان كان أكثر نصف طالب بضرب إثيوبيا، الدولة المصرية قادرة على ضرب إثيوبيا، لكن لم تفهم الأمور جيدا. وإن إثيوبيا تريد تملأ زجاجة ماء، ولما تملأها حيتعود المية إلى ما كانت عليه. فلو كان كنا سنعاني سنتين أو ثلاث، لكن الحمد لله السنة دي الفيضان أزيد من اللازم، بل تخطى السد الإثيوبي ومرة. فالمسائل الآن غير مسائل قديمة، لكن الصديق موثق رضي الله عنه وأرضاه، موثق من ربه جل وعلا. فقال له الصديق لعمر وغيره: لو منعوني عقالا. العقال لا يدخل بالزكاة على فكرة، العقال يعني الحبل اللي بيربط به البهيم، كانوا يؤدونه إلى رسول الله، ثبت أنه بيؤدوا حاجة أصغر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يؤدوا إليه لأن أنا خليفة. لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. لأن الله أمر بقتال مانع الزكاة مع طريق الصلاة كده، حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، صح؟ فإتيان الزكاة يقاتل عليه، لكن هل ترك الزكاة كافر؟ لا، نتكلم في الكفر، هو إذا استحل طبعا تركها كفر، لكن ترك الزكاة ليس بكافر، قطعا ليس بكافر. ترك الصلاة في خلاف، لكن الزكاة تقرن بالصلاة في ضرورة القتال، ولا تقرن بالصلاة في ضرورة تكفير تركه، ماشي كده أخوانا؟ فالصلاة هناك من يكفر ترك الصلاة، وده قول معتبر، لكن الصحيح أن ترك الصلاة كافر ليس بكافر. أما ترك الزكاة فاتفاقا ليس بكافر إلا أن استحل طبعا. طيب، كان جيش أسامة في طريق إلى شرق الأردن، وجعلت وفود القبائل تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة. ناس كثيرة منهم اجتهدوا اجتهاد خطأ وليس فيهم ليس لهم أجر فيه. قالوا: نحن كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، أبو بكر الصديق صلاته سكن لنا؟ سكن لنا؟ لا، نحن نؤديها للنبي صلاته سكن لنا. تأويل فاسد، سبحان الله. فلسنا ندفع زكاتنا إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا. وتكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبه، ثم بعد ذلك يقاتلهم وهم سيزكون لو تمكن الإيمان سيزكون. فامتنع الصديق من ذلك وأباه. هنا نقطة مهمة، الشورى في الإسلام واجب على الحاكم؟ نعم. قبول الشورى، قبول المشورة واجب؟ لا. الاستشارة نعم، قبول الاستشارة لا. فممكن أنا شورت إيه رأيك يا علي في الموضوع الفلاني، أنا أرى كذا كذا، جزاك الله خير، وما عملش بي. الاستشارة واجبة، أما قبول الاستشارة لا. الاستشارة دي يعني رأي يستأنس به فقط. طيب، فأبى الصديق ولا قتلهم وحده. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة، الجماعة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، قال أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر رضي الله عنهما: علامة تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا. العناق هي المعزم مشارين ثلاثة، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أو لأقاتلنهم على منعها. إن الزكاة حق الإسلام أو حق المال، ولا أقاتلن والله بين من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. أنا رأيت الله قد شرح، أنا رأيت انشراح صدر الصديق واقتناعه بضرورة القتال. وهنا في نقطة مهمة جدا، أنه ممكن واحد أقل علما يعلم ما لم يعلمه العلماء. فعبد الله بن عمر كان يعلم حديثا لم يعلمه أبو بكر ولا عمر، ولو كان يعلمانه ما اختلف، اللي هو ايه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لو الحديث ده حاضر عند الاثنين كان اتناقشه، كان لو عند أبو بكر يحتج به على عمر، ولو عند عمر ما تكلم. صح يا أخوانا؟ إذا معناها ايه؟ انه قد يخفى على العالم ما لا يخفى على من هو اصغر منه في مسائل كثيره، كم ترك الاولون الاخرين. قال: فعرفت انه الحق. هذا عمر. وهذا الحديث في مسند احمد، وهو حديث طبعا صحيح، ومن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كذلك. وفي البدايه والنهايه قال القاسم بن محمد، هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القاسم بن محمد ابن محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر من صغار الصحابة، لأنه ولد قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب80 يوم، ولد في الحج. ومحمد بن أبي بكر الصديق من صغار الصحابة وليس من فقهاء الصحابة، ومات صغير مقتولا، قتلوه في مصر، قتل في مصر من جنود معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، قتلوه لأنه كان هو نائب لعلي بن أبي طالب، هو طبعا ربيب علي بن أبي طالب وكان يحبه حبا رهيبا جدا، فقتل. لكن ابن القاسم من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة. طيب، قال القاسم: اجتمعت أسد، قبيلة ضخمة، وغطفان، قبيلة من أكبر قبائل العرب، وغطفان وطيء على طليحة الأسدي. طليحة الأسدي الداعي النبوة. وبعثوا وفودا إلى المدينة، فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلى العباس، فحملوهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال: والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. قيل: ومع من تقاتلهم؟ طب مين كل الناس مخلفين تقاتلهم مع مين؟ قال: وحد حتى تنفرد سالفتي. انت عندك سالفة على اليمين وسالفة على اليسار، رقبتك دي ما بين سالفتين، تنفرد واحدة يعني ايه؟ اتضربت على الثانية، ما اتضرب على السالفة دي. فقال: حتى تنفرد، يعني حتى تقطع او رقبتي، او حتى اقتل في سبيل الله. ونكمل مسائل الصديق اللي عنا في المسائل في الامور القادمة، وهي امور مهمة جدا كما ذكرت لك، وانتم السلفيين لابد تبقوا فاهمين هذه المسائل المهمة جدا. بارك الله فيكم.